الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل نادى عباده المؤمنين وخصهم بالنداء لانتفاعهم بما يأمرهم وبما ينهاهم، ثم قال قوا أنفسكم. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يقوا أنفسهم من نار لا طاقة لهم بها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله أمرنا وسائر المؤمنين أن نقي أنفسنا وأهلنا من النار التي وقودها الناس والحجارة، وليس وقودها الحطب، بل أعظم من ذلك، النار والحجارة من الكبريت ونحو ذلك. وهذه النار شديدة فوق ما يتصور العبد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فهذه النار الدنيوية لو اجتمعت كلها ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وهذه النار التي في الدنيا لا طاقة لأحد بها، فكيف بنار جهنم؟ فهي شديدة، ونار جهنم عميقة القعر تكاد تميز من الغيظ على أهلها ومن يكون فيها. فالله أمرنا أن نقي أنفسنا من النار وأهلنا كذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، غلاظ عظام شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب أن نتذكر هذه النار وأن نجعلها نصب أعيننا، ثم نجتهد في الخلاص منها. فما هو الذي يخلصنا بعد الموت من هذه النار؟ فنجتهد في ذلك. فالذي يخلصنا من هذه النار امتثالنا لأوامر الله وانتهاؤنا عن نواهيه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يخلص العبد هو توحيد الله تبارك وتعالى، أن يفرد الله عز وجل التوحيد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن يقصد الله عز وجل بالعبادات كلها، وأن يجتهد في عبادته على الوجه الشرعي، ويحذر من معصية الله تبارك وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فطاعة الله وطاعة رسوله مخلص من النار وسبب لدخول الجنة. فالله أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا، فنجتهد غاية الاجتهاد في امتثال هذا الأمر وألا نغفل عنه طرفة عين. فنحن مسؤولون عن أنفسنا وعمن نعول. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن رعاة يجب أن نقوم بهذه الرعاية حق قيام، نرعى أنفسنا ومن كان تحت أيدينا كل بحسبه. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، يسأل عنهم يوم القيامة عن هؤلاء الرعية: أقام بما أوجب الله عز وجل نحوهم أم لا؟ وهكذا الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فأنت راع أيها الرجل، مسؤول عن زوجك وعن أولادك من الذكور والإناث وعمن استرعاك الله. وهكذا المرأة راعية في بيت زوجها وولده، سواء كانوا منها أو من غيرها، ومسؤولة عن رعيتها. تسأل المرأة عن هذه الرعاية، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال كلمة جامعة تجمع الرعايا كلهم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن رعاة ومسؤولون عن هذه الرعاية. فالراعي يسأل عن رعيته، والمرعي إذا قصر فيه الراعي لا يسأل، بل الإثم على الراعي. وما على المرعي إلا الصبر، وله النصح إن أمكنه ذلك ويصبر. فإن لم يصله حقه في الدنيا فسيصله يوم القيامة. فأنت أيها العبد مسؤول عن من تحت يدك من أهلك، زوجتك، أولادك، مسؤول عن تعليمهم وتأديبهم، وأيضا القيام بشؤونهم ومصالحهم، والدفع عما يضرهم بحسب استطاعتك، بحسب استطاعتك. وهكذا المرأة راعية لأولادها وعن بيت زوجها، فتسأل عن ذلك: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة. فلا بد من القيام بالرعاية حتى تبرأ الذمة، وحتى يؤجر العبد على حسن الرعاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة. وذكر منهم رجلا كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، ثم أعتقها ثم تزوجها. هذا له أجران. رجل له أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها لوجه الله وتزوجها، هذا له أجران. فكذلك أولادك وأهلك، أنت مطالب بتأديبهم، مطالب بتعليمهم، مطالب برعايتهم، مطالب بدفع الشر عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تقربهم من الخير وأهله، وتبعدهم من الشر وأهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، ف فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكل مولود من الذكور والإناث يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه إن كان يهوديين، أو ينصران إن كان نصرانيين، أو يمجسان إن كان مجوسيين، أو يبدعان إن كان مبتدعين، وهكذا. فالأبوان لهما أثر على الولد. فأنت احذر أن تغش ولدك بأن تدخل عليه فكرا منحرفا يكون سببا لزيغ قلبه، واحذر أيضا من أن تدفعه إلى من يفسد فطرته ومن يلوث فطرته، بأن تدفع به إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى جلساء السوء أو من يدخل عليه شرا. هذا من سوء الرعاية، من عدم القيام بالرعاية. فانصح لنفسك وانصح لولدك. فالله يقول يوصيكم الله في أولادكم، فالله وصى بالأولاد خيرا، بالميراث غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم للصلاة وهم أبناء عشر، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتعلم ولدك الصلاة في سن السابعة بالقول والفعل بأسلوب الحسن، وإذا بلغ العاشرة وفرط وقصر تضربه ضرب تأديب حتى يقوم بما أوجب الله عليه من شأن الصلاة. هذه رعاية. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. وإن وسع الله عليك وجعلت للبنات غرفة مستقلة وللذكور غرفة مستقلة فأمر طيب، وإلا تجعل الحواجز بينهم حسب الاستطاعة مع القيام بمصالحهم وشؤونهم وتعليمهم وتأديبهم. وإذا غبت عنهم بسبب سفر لحاجة، فإذا قضيت الحاجة لا تتأخر عنهم، ترجع إليهم وتقوم عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن هذا السفر أو السفر قطعة من العذاب، يدع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، أي كمل ذلك، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. انظر إلى قوله فليعجل، أي لا يتأخر، ليقوم على الأهل من الزوجة والأولاد وغير ذلك، فليرجع إلى أهله، فليعجل إلى أهله، حتى إذا كان السفر سفر طاعة، فبعد أن تفرغ من حاجتك ترجع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه أو عمرته فليرجع إلى أهله، أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ليقوم بالمسؤولية وليقوم بالرعاية وليستمر فيها، فلا يكون همك من زوجك إلا قضاء الشهوة. الأمر أعظم من ذلك، لا سيما ونحن في زمن كثرت فيه الفتن المسموعة والمرئية والمقروءة، وقد ابتلينا بالجوالات هذه المعروفة ما بينك وبين الشر إلا أن تكتب كلمات، ورب شخص فسد وأفسد بسبب ما ابتلي به عن طريق هذه الجوالات وعن طريق النت والعياذ بالله. فالواجب القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى نحو أنفسنا وأهلينا. وأنفسنا إن لم نشغلها بالخير شغلتنا بالشر، أو على أقل الأحوال بما لا ينفع. وأهلونا إن لم نشغلهم بالخير شغلونا بضد ذلك. وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف اعتنى بتربية الصغار والكبار، فعند أن رأى الحسن ابن علي رضي الله عنه أخذ تمرة فجعلها في فمه من تمر الصدقة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى فم الحسن وقال له كخ كخ فأخرجها، ثم قال له أما علمت أنه لا أنها لا تحل لنا الصدقة، لأنه من بني هاشم، ومن هاشم وهكذا بما عبد المطلب لا تحل لهم الصدقة لشرف نسبهم. لأنها من أوساخ الناس، لأنها من أوساخ الناس الصدقات. فأخرج التمرة من فمه وهو صغير لم يبلغ الحنف. فأنت إذا رأيت ولدك فعل محرما وإن كان غير مكلف بين له أن هذا لا يجوز ولا تقره، كيف إذا كان كبيرا مكلفا؟ إذا رأيته يشرب الدخان أو يتناول الشمة أو يستعمل المخدرات أو يكتسب مكاسب محرمة أو يسمع الأغاني أو يفرط في الصلاة أو غير ذلك من العبادات، فانهى وبين له حرمة ذلك، وانظر من يكون عونا لك على إصلاحه وادع له. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبناءهم الطاعة ويروضونهم عليها مع صغره، فقد جاء في حديث الربيع بنت معوذ أن مناديا أصبح ينادي يوم عاشوراء من أصبح صائما فليصم ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، قالت الربيع فكنا نصومه بعد ذلك أي عاشوراء ونصوم أبناءنا، فإذا بكى أحدهم دفعنا له لعبا من العهن حتى تغرب الشمس، أي يتسلوا بذلك ويلتهوا بذلك عن الفطر حتى تغرب الشمس فيكملوا صيامهم تعويدا لهم على الطاعة، وإلا فالصيام ما وجب عليهم في هذا الحال، لكن تعويدا لهم على الطاعة، وذلك ما لم يشق عليهم، فيعود الأولاد والأهل على الطاعة، يعني الصغار والكبار يلزمون بها بحسب الاستطاعة، ويبعدون عن الحرام كما وكيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ونحن ولله الحمد قد يسر الله لنا بهذا المسجد، فيه دروس نافعة للأولاد وللنساء وللكبار والصغار ولله الحمد، فما علينا إلا أن نستفيد من هذا الخير الذي هيأه الله، وأن نجتهد في نفع أنفسنا وأبنائنا ونسائنا وإخواننا، وندل على هذا الخير ونعين عليه كل بما يستطيع، فيكمل بعضنا بعضا حتى يكون ذلك سببا لسعادتنا ورفعتنا ولوقايتنا من النار وسببا لدخولنا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.